بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، الدرس 36 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، بعد أن انقضى وانتهى مشهد عبادة بني إسرائيل للعجل، وشاهدنا كيف تاب الله سبحانه وتعالى عليهم بأن يقتل بعضهم بعضا، ثم بعدها هدأت النفوس وسكت الغضب عن موسى عليه السلام ليبدأ مرحلة جديدة بعد هذا الاستكبار والعناء والشدة التي لاقاها مع بني إسرائيل. كما تعلمون، موسى كان في ميقات ربه ورجع إلى بني إسرائيل ومعه التوراة أو الألواح التي كتب الله سبحانه وتعالى له فيها من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وأمره بأن يتمسك وأن يأخذ بما فيها من الأوامر والأحكام، فقال له: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ووعدهم بأنهم إذا تمسكوا بما في التوراة فإن الله سبحانه وتعالى سينصرهم على عدوهم ويورثهم الأرض المقدسة التي هي المقصد الكبير والهدف الأساسي من رحلة موسى مع بني إسرائيل باتجاهها. فقبل أن يبدأ موسى عليه السلام ويستمر بمسيره إلى الأرض المقدسة، قومه لا زالت قلوبهم معلقة ومحبة للعجل، فبدأ موسى عليه السلام يأمرهم بما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يمتثلوا للأوامر وأن يجتنبوا النواهي التي في التوراة. فقالوا له، مع أنهم منذ فترة وجيزة شاهدوا بأعينهم كيف غضب الله عليهم وتاب عليهم بطريقة لم يعرف لها التاريخ مثيل، فقالوا له: انشر ما في التوراة علينا. قالوا له: انشرها علينا، فإذا كانت الأحكام خفيفة وميسرة أخذنا بها. فقال لهم موسى: خذوها كما هي. قالوا له: انشرها علينا، إذا كانت مشددة لا نأخذ بها. فما زال يكرر عليهم موسى ويكررون عليه حتى أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يرفعوا الجبل في معجزة جديدة لموسى عليه السلام ليخيفهم ويحثهم ويحضهم على الأخذ بالأوامر بقوة. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذا المشهد الذي معنا ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، ولكن هنالك اختلاف من حيث التقديم والتأخير ومن حيث بعض الألفاظ. ففي سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاقكم، الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهود والمواثيق من خلال تبليغ موسى لهم بأنه وعدهم النعم الدنيوية والدينية، بأنه سيدخلهم الأرض المقدسة لتحقيق التوحيد والعبودية فيها على أن يمتثلوا أوامر الله عز وجل. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وفي نفس السورة في موضع آخر: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا: سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. في سورة البقرة قال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، قال فوقكم الطور، ذكر بني إسرائيل قبل الطور. في الأعراف قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم، ذكر الجبل قبل بني إسرائيل. وهذا من بديع ولطيف سياق القرآن وبلاغته وفصاحته، لأن في سورة البقرة الأولوية والاهتمام والسياق لذكر بني إسرائيل أنفسهم، لذلك تعددت، وقد سمعنا الآيات التي قرأها الإمام، ذكر العديد من النعم وكذلك المعجزات التي حصلت لموسى مع بني إسرائيل. الحديث والسياق منصب على بني إسرائيل، لذلك بعد هذه الآية وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور في سورة البقرة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، يذكر الله سبحانه وتعالى تقريبا 40 آية عن بني إسرائيل. أما في الآية التي معنا قدم الجبل لأسباب، أنه بعد هذه الآية لا ذكر لبني إسرائيل في سورة الأعراف. الأمر الآخر أن المشهد والموقف منصب على المعجزة، وهي معجزة قلع الجبل وقطعه ورفعه حتى أصبح كأنه غمامة وسقف فوقهم، فإذا لزم تقديم الجبل في هذه الآية وتأخيره في سورة البقرة وكذلك في موضع آخر من سورة النساء. طيب هنا ذكر الجبل في البقرة والنساء قال الطور، وهنالك فرق، بينا أن الطور هو الجبل الذي فيه إيش؟ ذكرنا مرارا الجبل الذي فيه زراعة وأشجار وخضار يسمى الطور، هذا فرق. لكن هنالك فرق آخر، المتأمل لسياق القرآن وورود لفظ الجبل والجبال تأتي في المواضع التي فيها تهويل ووعيد وتخويف، وأيضا الجبل فيه معنى إضافي على القوة والأوتاد الممتدة في الأرض التي تثبت الأرض، وكذلك هو أطول وأعظم من الطور، فالجبل أعظم وأشد أوتادا من الطور. لذلك قال سبحانه وتعالى والجبال أوتادا، والجبال فائدتها تثبت الأرض حتى لا تميد ولا تضطرب. وقال تعالى أيضا وجعلنا فيها رواسي شامخات، أي في الأرض جعل الجبال العظيمة الشاهقة الشامخة. فجاء ذكر الجبل هنا لأن المشهد والموقف فيه تخويف، لأنهم لما رفضوا الانصياع لأمر موسى واتباع ما في التوراة من الوحي، هنا بحاجة إلى معجزة وبحاجة إلى مشهد يخيفهم، لأن معجزات الأنبياء هي لإيمان أقوامهم بهم وأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى، أي الأنبياء. فحصلت هذه المعجزة لتخويفهم وزجرهم حتى يضطروا للإيمان بالله سبحانه وتعالى، فالمعجزة تدفع الأقوام للإيمان، والإيمان يدفعهم للعمل الذي هو ثمرة التمسك واتباع الوحي. قال وإذ نتقنا، أي اذكر لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام هذا المشهد الذي مضى، نتقنا أي قطعنا وأزلنا الجبل من مكانه، وإذ نتقنا الجبل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم، الجبل أصبح فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أي أيقنوا، هنا أصبح عندهم الأمر يقيني، كأن الجبل من شدة المشهد والمنظر الذي حصل كأنه سيقع على رؤوسهم، كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، وظنوا أنه واقع بهم وهم في هذه الحال، ماذا فعلوا؟ خروا سجدا لله سبحانه وتعالى خوفا ومن مهابة المشهد، فسجدوا على خدهم وحاجبهم الأيسر. من شدة الموقف ما استطاعوا السجود بالوضع الطبيعي، فسجدوا على الشق الأيسر ولا زالوا ينظرون إلى الجبل بعينهم اليمنى من شدة الموقف. ولا زال اليهود حتى يومنا هذا يسجدون على الشق الأيسر، لأنهم يقولون هذه السجدة التي منعتنا من عقوبة الله وعذاب الله، فلا زالوا هكذا. وهم كذلك سجدوا وأقروا باتباع أوامر الله عز وجل الموجودة في التوراة، قال خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، فاستجابوا اضطرارا. وهنا فائدة مهمة، أن المؤمن والمسلم ينبغي أن لا يلجئ نفسه لأن يكون مؤمنا اضطرارا، أو أن يمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى اضطرارا. كثير من الناس يكون على الصلاح والإيمان والطاعة والتقوى ثم يفتر ويتراجع ويحصل عنده انتكاس، حتى ينتظر حدث معين يضطره لأن يعيد نشاطه وإيمانه. فلا ينبغي للمسلم أن يصل إلى هذه المرحلة. قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. من فوائد هذا المشهد والآية، ينبغي على المسلم المسارعة بالاستجابة لأوامر الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ينبغي عليه الاستجابة. وكذلك قوة العزيمة في إقامة الدين تثمر تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق، كما أن ضعفها وهوانها النتيجة تدسية النفس، كما قال سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ذاك كان عليه الصلاة والسلام يقول في صلاته كما في الحديث الصحيح من حديث شداد بن أوس في مشكات المصابيح صححه الألباني في تخريجها، كان في صلاته يقول اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، إلى آخر الدعاء. فيه إشارة إلى ضرورة أن يأخذ المسلم دينه وأوامر الله سبحانه وتعالى بجد وحرص وعزيمة وقوة، كما قال الله سبحانه وتعالى ليحيى، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال سبحانه إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الآية التي قبل هذه الآية يقول ربنا سبحانه وتعالى والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون جاءت إيش؟ فيها مبالغة وديمومة واستمرارية. لذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى هنا، قال خذوا ما آتيناكم بقوة، أي ضرورة التمسك بالوحي وبالأوامر والنواهي، وهذا لا يتحقق إلا بتعاهد كلام الله عز وجل من التلاوة ومن التأمل والتدبر ومعرفة المعاني والعمل. قال واذكروا ما فيه، لأن الذكر يفيد الإنسان ثبات وديمومة واستقامة، لأن بني إسرائيل من أكثر الأمم نقضاً للمواثيق ونكوثاً للعهود، وكذلك تراجعاً وانتكاساً وقسوةً للقلوب وضعفاً للإيمان، وما أسرع ما ينتكسون ويرجعون كما شاهدتم وسنشاهد كذلك في مشاهد ومواقف أخرى. قال خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، أي تذكروه وقفوا عنده حتى يتحقق لكم العلم والعمل، لأن هذه المعجزات دفعتهم للإيمان، والإيمان يدفع إلى اليقين، واليقين يدفع إلى العمل، وهذا هو المطلوب. لأن موسى الآن عنده هدف كبير، يريد أن يدخل الأرض المقدسة، وهؤلاء في كل يوم تزيد انتكاستهم، ودخول الأرض المقدسة لن يتم إلا إذا حققوا التوحيد الخالص والإيمان الكامل واليقين الصادق حتى يتسنى لهم الدخول. لا يستطيع موسى وحده أن يدخل، فلذلك لابد أن يحققوا ذلك، وهذه الأحكام التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها. من فوائد هذا المشهد أن الخطيب أو الداعية أو حتى المسلم العادي أو الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الأوقات التي تكثر فيها المعاصي والفجور ويضعف الدين في نفوس الناس ويقل الإيمان والصدق والإخلاص، ينبغي عليه أن يتخول الناس بالموعظة ويخوفهم بالله سبحانه وتعالى، لأنه مع كل انتكاس لبني إسرائيل وتراجع تحصل معجزة لإعادة تنشيط الدورة الإيمانية لهم، فيخوفهم الله سبحانه وتعالى بهذا المشهد فيؤمنون حتى يستمر في طريقه ومسيرته. ذاك على الخطيب إذا ما رأى، وهذا أحوج ما نكون إليه في أيامنا، فإن هيبة الدين واحترام أوامر الله عز وجل قد ضعفت من النفوس، فلا بد للداعية والخطيب وطالب العلم أن يتخول الناس بالموعظة ويخوفهم بالله سبحانه وتعالى وبالقبر وبعذاب النار، وأنهم إن لم يستقيموا ولم يستجيبوا لأوامر الله سبحانه وتعالى فإن مصيرهم كذا وكذا، سيكون هذا أدعى لأن يقبلوا وأن يعيدوا حساباتهم ويجددوا إيمانهم، لأن الناس مع مرور الوقت كما حصل لبني إسرائيل يحصل عندهم غفلة، كما قال سبحانه وتعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لأن الإنسان كلما يغفل وينسى يحتاج إلى تذكير، والتذكير في مثل مواطن ضعف الإيمان أنفع شيء هو التذكرة بالتخويف بالله سبحانه وتعالى وعذابه. هذا ما ذكرناه في هذا المشهد. سنقف مع مشهد آخر في الدرس القادم إن شاء الله، بعد أن انجلت هذه الغمة وبعد أن آمنوا وبعد أن عاهدوا موسى على الأخذ بأوامر الله سبحانه وتعالى في التوراة، ستبدأ رحلة جديدة بأن يأخذ موسى معه عدد من خيرة بني إسرائيل لميقات ربه مرة أخرى بوحي من الله سبحانه وتعالى. سنقف مع هذا المشهد في درس قادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.